بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 27 معرفة آداب الحديث، قال في هذا الفصل: قال: ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثا، ويختار ما على سنده وقصر متنه والمستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل، وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشاءات وإنشادات بأسانيدها، وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة للكلام أو في الكلام عن الفصل الأخير من هذا النوع، النوع 27 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ النووي رحمه الله، وهي معنية بآداب المحدث، آداب المحدث. وهذا الفصل قلنا أن الكلام عليه من أوجه، ووقفنا عند الوجه الثامن، وذلك يبدأ من قوله كما سمعنا: ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، إلى آخر كلامه. سأتناول الكلام عن شرح هذه أو هذه هذا المقطع من كلامه في نقاط. قوله رحمه الله: ولا بأس، النقطة الأولى قوله: لا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها. اعلم بارك الله فيك أن المحدث أو أن ذكر المحدث للراوي يكون على أحد وجهين، ذكره للراوي على أحد وجهين. الوجه الأول قصد التعريف به، قصد التعريف به، فهذا جائز، كمثل غندر ولوين وصاعقة وعارم والحذاء والسمان والزيات وابن بحينة ونحو ذلك. وإن كان يمكن التعريف به من غير ذكره بلقب أو وصف أو حرفة لا يرغب بها، إن كان يمكن التعريف به من وصف أو لقب أو حرفة لا يرغب، لا يحب أن يذكر بها، فعلى المحدث أن يجتنب ذكره بها كما هو اختيار الإمام أحمد وغيره، وإن كان ذلك جائزاً إذا قصد به التعريف. الأولى أن يجتنب. وممن كره ذلك الإمام إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علية. هذا الإمام إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي ولد في السنة التي مات فيها الإمام الحسن البصري، ولد في السنة التي مات فيها الإمام الحسن البصري وهي سنة 110 من الهجرة. كان يكره أن يذكر بذلك، يعني بابن علي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير: كان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث، وكان يقول: من قال، يعني عني، من قال ابن علي فقد اغتابني، فقد اغتابني، انتهى. لخص ما يتعلق بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما يتعلق بهذا القسم وهذا النوع من أحكام. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة الألباب، نزهة الألباب في الألقاب، قال: من لقب بما يكرهه، من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به ليتميز عن من غيره، ليتميز من غيره بغير قصد ذم، بغير قصد ماذا؟ ذم. يعني المقصد من الذكر التعريف لا الذم. قال: قال أبو حاتم الرازي: حدثنا عبدة ابن عبد الرحيم قال: سألت عبد الله ابن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل أو حميد الطويل وحميد الأعرج، يعني ما رأيك في هذا؟ ماذا تقول في من يقول كذلك؟ قال الإمام ابن المبارك: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس، يعني ما أطلق القول ماذا؟ بالجواز. فصل: هل تريد الذكر عن طريق التعريف أم الذم؟ إن كان على التعريف فلا بأس، يعني إن كان على الذم فإيش؟ لا يجوز. ثم قال: وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه، قال: إذا لم يعرف إلا به، إذا لم يعرف إلا به جاز. ثم قال أي أحمد: الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا، فسهل أو فسهل في مثله إذا اشتهر به، إذا اشتهر به. ثم قال الحافظ: وسئل عبد الرحمن بن مهدي هل في، هل فيه غيبة أو غيبة لأهل العلم، هل فيه غيبة لأهل العلم؟ قال: لا. وأحسن، نعم لا، وربما سمعت شعبة
يقول ليحيى ابن سعيد: يا أحول، ما تقول في كذا؟ وهنا علق الحافظ رحمه الله على هذه المقالة من الإمام شعبة مع يحيى ابن سعيد رحمه الله، حتى لا يفهم الناس أنه يجوز أن يذكر فلان بعاهته. قال: قلت هذا لا يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك، من به عاهة بذلك. وأحسن أحوال هذا، يعني أي ما جرى بين شعبة ويحيى، أحسن أحوال هذا أن يقال لعله كان يرى جوازه إذا رضي به ذا، إذا رضي من به ذلك، إذا رضي من به إيش ذلك. يعني كأن شعبة علم من الإمام يحيى أنه يرضى ذلك فقال له هذا، وإلا الأصل أن لا يعاب الإنسان بما فيه من ماذا؟ من عاهة. يا أبرص، يا أحول، يا أعمى، يا كذا. ثم قال الحافظ: ومتى لم يكن التعريف بعين اللقب، ومتى لم يكن التعريف بعين اللقب فهو أولى، بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم. ثم قال: وسلك الشافعي مسلكا حسنا، فكان يقول الشافعي: أخبرني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب رحمة الله تعالى عليه. انتهى كلام الحافظ. الإمام الشافعي استخدم هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الأم، فقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم من كتاب الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلا. قال: أخبرني إسماعيل الذي يعرف بابن علية، قال: أخبرني عبد العزيز ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قال الحافظ البقاعي في النكت الوفية: وقول الشافعي هذا عن ابن علية، يعني الذي يقال له ابن علية، لا ينفي ذكره بما يكره، لا ينفي ذكره بما يكره، لكنه، الضمير راجع إلى الشافعي، لكنه قصد بلقبه تعريفه ولم يرد عيبه، ولم يرد عيبه، وأقام على مراده أنه لا يقصد العيب ولا الذم ولا ذكره بما لا يرغب فيه. قال: وأقام على مراده قرينة لفظية، أقام على مراده قرينة لفظية، فجمع في إرادته مجرد التعريف بين اللقب واللفظ، وعرف أن المذكور يكره ذلك. كيف عرفنا؟ قال: الذي يقال، يعني هذا لا يريد أن يقال عنه هذا، وأنه يكره، أي الشافعي، وأنه يكره ما يكرهه ابن علية أن يقال فيه ذلك، ولكنه اضطر إلى ذكره خوفا من ضياع المروي، يعني الحفاظ على السنة، الحفاظ على السنة وعدم ضياع المروي. واضح؟ ممن كان يكره ذلك أيضا الإمام التابعي الجليل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الحافظ النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم: وأما المسيب والد سعيد فصحابي مشهور رضي الله عنه، وهو بفتح الياء، هذا هو المشهور المسيب يعني، وأنا أنطقه المسيب عمدا بالكسر. قال: وحكى صاحب مطالع الأنوار سيد القاضي عياض عن علي بن المديني أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء، وأهل المدينة يكثرونها. قال: وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح. وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك، وأحواله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهو مدني كنيته أبو محمد. وجاء في وفيات الأعيان لابن خلكان، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء، يقول ابن خلكان وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء، يعني ابن المسيب يقول عن اسم أبيه المسيب. قال: وروي عنه أنه كان يقول، أي ينطق بكسر ماذا؟ الياء، ويقول: سيب الله من سيب أبي، سيب الله من سيب أبي. وفي تاج العروس للزبيدي: المسيب كمحدث، يعني من حيث الوزن، المسيب كمحدث والد الإمام التابعي الجليل سعيد، له صحبة روى عنه ابنه، ويفتح يعني ينطق بالفتح أيضا. ثم قال: قال بعض المحدثين: أهل العراق يفتحون، وأهل المدينة يكسرون، ويحكون عنه أنه كان يقول: سيب الله من سيب أبي. والكسر حكاه عياض وابن المديني، قال: قاله شيخنا، انتهى. إذن كان يكره، والأولى أن لا يذكر إلا بما لا يكره، ويطلب على ظني ويترجع عندي الكسر، الكسر. الوجه الثاني في ذكره كما قلنا له ماذا؟ وجهان أو حالتان: قصد التعريف، الثانية عيبه به، عيبه به، فهذا غير جائز البتة، لا يجوز ذلك لا لراو ولا لغيره. لماذا؟ لأنه حينئذ يدخل في السخرية بالمؤمن، ويدخل تحت التنابز بالألقاب، وهو محرم بنصوص الكتاب والسنة. واضح؟ بعض أهل العلم، انتبه إلى هذا، فرق في مسألة ذكر الراوي فيما يتعلق باللقب والحرفة والصفة، فرق بين الصفات والألقاب، فأباح في الصفة لأنها فيه بخلاف اللقب. وفرق البعض بين من يعلم عنه الكراهة فيمنع، ومن لم يعلم عنه الكراهة فإنه يجوز. واضح؟ عموما الذي يظهر لي والله أعلم أن مناط الحكم في هذه القضية الإيذاء. الإيذاء تحققا، الإيذاء تحققا أو ظنا، تحققا أو ظنا، سواء كان في الصفة أو في اللقب أو نحو ذلك مما تقدم، سواء عرف منه أنه يكره ذلك أو لا يعلم عنه ذلك، واضح؟ والله أعلم. فمتى أريد الإيذاء حرم قولا واحدا. النقطة الثانية في قوله ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه إلى قوله وضبط مشكل. هذه أو هذا المقطع من الكلام يتعلق بما يستحب للمملي أن يفعله في مجلس الإملاء حين إملائه للحديث. وهذا الكلام عند قوله يستحب أن يجمع في إملائه جماعة من الشيوخ، هذا الكلام بالإطلاق إذا لم يكن الشيخ المملي قد تقيد بالتكلم عن أحاديث أو على أحاديث كتاب معين ولا بزمن محدد، فإن حدد وعين فيذكر ما يتعلق به، فقد لا يكون المقام فيه هذا الجمع فيجمع ما لا علاقة له بهذا، لا يستحسن. إذن هذا الكلام المذكور إنما ينطبق إذا لم يكن الشيخ قد تقيد بالكلام على أحاديث أو على أحاديث كتاب معين أو أحاديث زمان معين وشيخ أو أشياخ محددين أو في روايات محددة، في روايات محددة. فإن لم يكن كذلك يعني الإطلاق، فيستحسن له أو يستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه، أطلق هنا صحيح، والمراد به الشيوخ الثقات، أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه الثقات غير مقتصر على واحد منهم. ما الذي يجب أن يراعي عندما يجمع العدد؟ يراعي في ذلك تقديم أرجحهم سنداً أو وصفاً أو نسباً ومقاماً وعلواً ونحو ذلك من الخصائص، ويروي عن كل شيخ حديثاً واحداً حتى يجمع أكبر قدر. وهذا مما يذكر أهل العلم، لماذا يذكر ويجمع الأشياخ أو مجموعة من الشيوخ ويذكر عن كل واحد حديثا؟ قالوا ليكون ذلك باعثا على أو باعثا إلى إحياء ذكرهم، إلى إحياء ذكرهم جميعا، وكذلك إحياء مروياتهم، إحياء مروياتهم. وهو مع هذا الانتقاء لهؤلاء الأشياخ ويقدم أرجحهم سندا أو وصفا إلى آخره، ويختار لكل شيخ حديثا، أن يختار من المتون التي يذكرها من أحاديثهم ما كان عالي الإسناد قصير المتن، ما كان عالي الإسناد قصير إيش المتن، غير ماذا؟ غير ماذا؟ يعني متن مطول، إنما ما على سنده وقصر متنه. لماذا؟ قالوا ليكون ذلك أسرع في الحفظ والضبط، أسرع في الحفظ والضبط. وهذا كما يقال بين معترضتين، هذا مجرب، هذا مجرب وجيد، وبخاصة لمن أراد أن يعلم أولاده وأطفاله في حفظ المتون، فيجمع لهم من الأحاديث ما كان عالي الإسناد قصير المتن، ويصنف ذلك على المسانيد، يصنفه على إيش؟ على المسانيد قدر الاستطاعة، واضح؟ فيذكرها ليحفظ الطفل أو الطفلة هذا المتن كله وإسناده. نافع مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، ها؟ تذكر له 10-20، فيحفظ أول الإسناد وأن كل هذه الألفاظ هي بهذا الإسناد، ويختار ما كان في الصحيحين أو أحدهما ويميز، وهكذا ما كان من رواية أنس، وكذلك ما كان من رواية من؟ من رواية أبي، وهكذا قدر الاستطاعة. على كل حال هذا استطراد وتوجيه في التربية. فيقولون أن انتقاءه لأحاديث الشيوخ يكون للأسانيد العالية والمتون المختصرة، لأنه أسرع للضبط والحفظ. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح في معرفة علوم معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة عن انتقاء الأعلى سندا والأقصر متنا، قال: فإنه أحسن وأليق، أحسن وأليق. كذلك مما يجب أن يتحراه حين الإملاء أن يعلق الشيخ المملي على ما يورده من هذه الأحاديث، يبين المستفاد، يستفاد من هذا الحديث جواز كذا، منع كذا، تحريم كذا، كراهية كذا، يذكر بعض المستفاد والأحكام الشرعية، أو يدل على الأدب الفلاني، ها، ويدل على كذا وحسن الخلق، ينبه. ما يكون هكذا فقط يعني مجلس ماذا؟ عار عن الفوائد والتوجيهات. فيبين ما يستفاد من الأحكام الشرعية باقتضاب، وكذلك الآداب ونحو ذلك، خاصة إذا كان المقتضي يعني موجود أو قائم، قام المقتضي على أهمية التنبيه، أهمية ماذا؟ التنبيه والبيان. ويتأكد هذا وهذا ويظهر إذا ما وردت بعض الأحاديث الواردة في العقائد، وانتشر كلام الناس وتشغيبات أهل الأهواء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه والبعث والنشور والصراط والجنة والنار وغير ذلك، فيبين ما يتعلق بهذا بتعليقات مفيدة مهمة. كذلك المعاملات، ما يتعلق بالمعاملات قد تكون منتشرة بين بعض الناس أو بين الأوساط وهي محرمة، فيأتي في المناسبة يقول: هذا يدل على منع كذا، وقد يكون بعض الناس قد وقع، فيلفت النظر ليتدارك المرء ذلك. وكذلك ما يتعلق بالعبادات. ويستحب أيضا في هذا أن يملي من الأحاديث التي تشحذ الهمم إلى المسارعة إلى القربات والطاعات ونوافل العبادات وفضائل الأعمال، تحثهم وتشحذ هممهم إلى المسارعة والإقبال عليها. هل يكفي أن يذكر الحديث أو ما على سنده وقصر متنه مع هذه التعليقات دون التعريج على بيان الصحيح منها دون من الضعيف؟ لا، مع هذا يميز بين ما صح مما لم يصح. طيب تقول: يا شيخ لماذا يذكر ما لم يصح؟ نقول: لأنه يأتي بالأسانيد ويملي بالأسانيد، ومن أسند فقد أحالك. وهذا الإملاء ليس لعامة الناس، واضح؟ يعني لا يأتي فلان من الناس يقول لماذا يذكر الطبراني في الكبير أحاديث وهي مثلا ضعيفة أو واهية أو موضوعة، أو أبو نعيم في الحلية وهي كذلك، أو فلان، أو من المحدثين المسندين. أقول جوابا باختصار، الطبراني ما ألف الكتاب للعامة، هذا واحد. أبو نعيم ما ألف الكتاب هذا للعوام، ألفه لأهل العلم الذين يميزون ويعرفون. فقد من أسند فقد أحالك، فقد أحالك، فلا تأتي تقول لماذا وماذا وإلى آخره. ينتقد بعض أهل العلم هؤلاء الحفاظ، كشيخ الإسلام نقد في بعض المواطن في رده على البكري وغيره بعض العلماء أنهم يريدون ولا ينبهون. لا شك أن الأولى التنبيه، الأولى التنبيه، لكن لا يلزمه أن ينبه ولا يجب عليه التنبيه. والأولى هو ماذا؟ الأولى والله أعلم. كذلك ينبه في مجلس إملائه ما على فيه الإسناد وما كان فيه من فائدة إسنادية تتعلق ببيان مبهم، نعم، أو تعيين مهمل ونحو ذلك. وكذلك ما كانت فيه من المتون من زيادات تتعلق بالأحكام، وكذلك ما يتعلق بالأسانيد اتصالا، انقطاعا، وصلا، إرسالا، إلى غير ذلك. والمسلسلات وما هو من المسلسلات وغير المسلسلات وهكذا. وهنا أنبه أيضا أنه مما يستحسن أن المملي عندما يملي أحاديث كما قلنا عن شيوخه، ويأتي وينتقي لكل شيخ حديثا، مما يستحب في هذا ويستحسن أن يتحرى أن يكون الحديث الثاني، أو أن لا يكون الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، أن لا يكون الحديث الثاني بمعنى الحديث الذي قبله، أي أن يكون فيه فائدة جديدة وفائدة زائدة، يعني ليست المغايرة من كل وجه، كما مر معنا بالأمس حديث زيد الذي في العرايا مطلقا، وحديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق، ففيه زيادة تنبه ما الذي يجوز في العرايا. وهكذا قد تكون أو يكون في الحديث الثاني جملة تفيد وتشرح عبارة أو جملة في الحديث الأول تبين معناه، وكما ذكرت أن خير ما يفسر به حديث رسول الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه تقيد ما كان مطلقا، أو تبين ما كان مبهما، ونحو ذلك من الفوائد، واضح؟ كذلك ما ينبغي أن يعتني به المملي في هذا المقام أن يضبط المشكل. قال: وضبط مشكل، كما قال المصنف، صحيح؟ وضبط ماذا؟ المشكل. المشكل أيكون في المتن أم في الإسناد أم فيهما؟ فيهما، يكون فيهما، في الإسناد وفي المتن. انتبه، وهنا أنبه في مسألة الضبط، إذا تحقق ضبطه، إذا تحقق إيش؟ ضبطه. أما إن لم يتحقق من ضبطه فلا يتجاسر، فلا يتجاسر عليه. لماذا أقول هذا؟ لأن الحافظ ابن دقيق ماذا يقول في الاقتراح؟ ومن الآداب إذا جمع بين جماعة من شيوخه، في الاقتراح في الرواية عنهم أن يقدم من يستحق التقديم الأعلى إسنادا أو الأحفظ، وتقديم الأحفظ والأتقن أولى، واختاروا في الانتقاء ما على سنده وقصر متنه. وكان الحفاظ المتقدمون يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره كزيادة في المتن أو غرابة في السند أو تبيين لمجمل. ثم قال انتبه: ولهذا كان يختار للانتقاء الحفاظ. من؟ الحفاظ. واضح؟ طيب، النقطة الثالثة قوله: وليجتنب ما لا تحتمله ماذا؟ عقولهم وما لا يفهمون. سأرجئ الكلام عن هذه الجزئية إلى آخر الشرح، وآتي إلى التي بعدها وهي الرابعة، قوله: ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات إلى أن قال: ومكارم الأخلاق. هذا أيضا ما يتعلق بمجلس ما يستحب أو ما يستحسن للمملي أن ينهي وأن يختم به مجلسه. هذا الذي ذكره ويختم ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل التأكيد، إنما هو من باب الاسترواح، من باب الاسترواح والتنشيط. وبه جرت عادة كثير من أهل العلم. قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الاقتراح: ومن عادتهم ختم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار، فإن كانت، ما هو أي حكاية ولا أي شعر، قال: فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن، يعني متعلقة بالأحاديث المذكورة أو التي أملاها. انتهى. أقول: ولا سيما مما يستحسن في هذا المقام الذي يختم به كما ذكر المصنف عندكم هنا، أعني النووي، قال: وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. خامسها قوله: وإذا قصر المحدث، وإذا قصر المحدث قرأت قصر، وهكذا يبدو يعني ضبط أو رسم من كتبها، والذي يظهر أنها قصر بدون التشديد. والمراد أن المملي المحدث إذا كان قد قصر عن المرتبة المتقدمة مما تقدم بيانه، مما ينبغي استيفاؤه في المملي صفاته من بيان ما يستفاد والصحة والضعف وغير ذلك وما سبق ذكره في اللقاء المنصرم، نعم، إذا قصر عن هذه المرتبة يعني لم يصل إليها، أو اشتغل عن تخريج الإملاء، اشتغل عن تخريج الإملاء، يعني اشتغل عن تخريج الإملاء لمن؟ للرواة الحاضرين. اشتغل عن تخريج الإملاء للرواة، إما بنفسه اشتغل بذلك، يعني شغل بنفسه بأمر يخصه، اشتغل عن إملاء أو تخريج الحديث للرواة بنفسه، اشتغل بنفسه، جاءه أمر شاغل فصرفه عن تخريجه، أو أنه ما استطاع التخريج لكبر السن أو ضعف البدن، أو يكون قد اشتغل بما هو أهم، ماذا يفعل حين إذن؟ يعني انصرف عن تخريج هذه الأحاديث إلى الرواة لعلة من العلل أو سبب من الأسباب، ما الذي يفعله؟ استعان في تخريجه ببعض الحفاظ، فلا بأس حينئذ بهذا الفعل أن يستعين بغيره من الحفاظ، وقد فعل ذلك جماعة من المحدثين. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي: وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله، شوف هذا الكلام يؤكد لك أن ضبط وإذا قصر هو الصحيح وليس قصر. قال: إن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه، فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، فمنهم أبو الحسين بن بشران، كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء، والقاضي أبو عمر ابن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين بن غسان يخرج له، وأبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد السراج النيسابوري، كان أبو حازم العبدوي يخرج له، وصاعد بن محمد الاستوائي فقيه أصحاب الرأي بنيسابور، كان أحمد بن علي الأصبهاني يخرج له، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزقويه يخرج الإملاء لنفسه إلى أن كف بصره، ما يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه. ثم كان أبو محمد الخلال يخرج له أحيانا وأحيانا، يقول الخطيب: كنت أنا أخرج له، فإن أحب الراوي خرج أحاديث المجلس لنفسه ونقلها من أصوله إلى فرعه بخطه، ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليصلح خللا إن وجده فيها ويتلافى من الأخطية ما أمكن تلافيه، ما أمكن تلافيه، يصحح ما يمكن أن يصححه، انتهى. أما المقابلة التي قال: وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، المقابلة بعد الكتابة والإملاء هذه واجبة ومتأكدة، واجبة ومتأكدة، وقد تقدم بيان أمر المقابلة في نوع مضى من شرح هذه الرسالة فراجعه. وأرجع إلى قول الحافظ: وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم، وهو حقيقة كلام مفيد ونفيس في هذا الباب، يحسن كما أنه ينبه به المحدث، كذلك هذا الأمر يتعلق بفقه الدعوة، بفقه الدعوة التي يجهلها كثيرون ممن تصدروا المشهد، ولهذا تجد الخلط والخبط والمشاكل التي لا تكاد تنتهي، كلما أنهيت قضية أو أنهيت مشكلة ظهرت أختها، والعلاج كالعلاج ما في شيء جديد، ولكنهم لا يقرؤون ولا يلتزمون ولا يتنبهون ولا يأخذون بالنصائح، فماذا عساك أن تفعل؟ لست عليهم بمسيطر، ماذا تفعل؟ أقول في هذا المقام، أسند الإمام مسلم في الصحيح في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيش؟ فتنة. أكاد أجزم أن كثيرا أو الأكثر يحفظ هذا الأثر صحيح، لكن كيف يطبقه ويفهمه هذا الذي لا يعرفه. هذا الأثر كما قلت أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. قال العلامة العيني في عمدة القاري: سند صحيح. صحح إسناد مسلم في مقدمته، لأن مقدمة مسلم لا ينطبق عليها شرط مسلم رحمه الله. وقال الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم: باب من خص قوم، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. أورد عقب الباب أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بإيش؟ بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ساق الإمام البخاري إسناده إلى علي لهذا الأثر. قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: قال المهلب فيه، أي في أثر علي، أنه يجب أن يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحة الفهم. لا تقول لي يا شيخ هذا من نشر العلم، افهم عند من ينشر العلم وفي من يوضع، في من لا يقول يصح أن تأخذ الشجر المثمر تزرعه في أي مكان، تقول في أي مكان، لا بد أن تكون الأرض ماذا؟ صالحة للزراعة. فيقول رحمه الله: لما فيهم من الضبط، يضبط ما تقول، وصحة الفهم، يفهم صحيحا. تقول له زيد يكتبه عمرو ينطقه بكر، هذا ليس محل تعليم ولا يصح أن تعلمه هذا، يعني فيه من الضعف لا ينبغي أن تنشر إليه كل العلوم الدقيقة، العلوم العامة والمعلومة العامة مثله مثل عامة الناس. لا تقل من طلبة العلم ومن ينتسب إلى العلم عوام، وكثيرون مع الأسف. يقول رحمه الله: قال المهلب فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم، قوم لما فيهم من صحة من الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف الدقيق، لا يبذل المعنى اللطيف الدقيق لمن لا يستأهله من الطلبة. هذا قسم. ومن يخاف عليه الترخص والاتكال يأخذ هذا فيمشي يتسمح ويترخص، يتتبع ماذا؟ الرخص، لمرض فيه وبلاء فيه. إذن لا يبذل هذا المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة. ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصير فهمه كما فعل عليه السلام. وقد قال مالك بن أنس: من إذالة العالم أن يجيب كل من سأله. وإنما أراد أن لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه. انتهى. لهذا لا بد أن تعلم أن كثيرا من المشايخ لا يجيبونك بهذا المعنى اللطيف، فهم؟ ما هو خوفا من البيان ولا عجزا، ولكن لا يبلغه عقله. انتهى. قول الحافظ هنا كما فعل عليه السلام ماذا يقصد؟ يريد حديث أنس في البخاري في الباب نفسه. حديث أنس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا يناديه ويجيب بلبيك يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا. وهذا من شروط لا إله إلا الله الصدق، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس به فيستبشر؟ قال: إذن يتكلوا. إذن يتكلوا. قال أنس: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، خشي أن يكون من كتم العلم. واضح؟ سيأتي الكلام على هذا بعد قليل إن شاء الله. أثر ابن مسعود وأثر علي رضي الله تعالى عنهما أسنده الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى تحت باب: لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. لا تحدث، لا تحدث، هذا ليس من كتم العلم، لأنك وضعته في غير محله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على حديث أو على أثر علي: فيه دليل على أن المتشابه، ما يتعلق بالمتشابه في الأبواب، في أبواب الدين أو الشرع، أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة لأنه فتنة، يفتتنون، ترسخ فيه يعني الشبهة ولا يستطيع ماذا أن يخرجها. قال: ومثله قول ابن مسعود. انتهى. يعني بمثل دلالة قول علي، قول من؟ ابن مسعود. بمثل قول الحافظ. قال العيني في العمدة وزاد قال: قوله أن يكذب، أتحبون أن يكذب؟ قال: بصيغة المجهول، وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يلزم تكذيبهما. صحيح؟ لأنه ما بلغه عقله. أن المراد انتهى أن السامع لما لم يفهم ولم يمكنه التصور اعتقد استحالة هذا الأمر جهلا منه، وبالتالي لا يقول بوقوعه ولا وجوده فضلا اعتقاده، وفي الحقيقة هو في هذا قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ لما قال أفلا أبشر فيستبشر، قال إذن إيش؟ يتكل. قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ، سمع الحديث معاذ صحيح؟ قال وقد سمعها معاذ فلم يزدد بعد سماعه إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. انتهى. وفي كتاب الأذكار للحافظ النووي بوب بابا فقال باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين طول الصلاة بالجماعة أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أورد أثر علي رضي الله تعالى عنه الآن في الذكر. كل هذا تحت هذا الباب، المشار إليه. هل من تقريرات للعلماء لما ذكر هنا من هذه الآثار المباركة ومن السنة العملية التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ أنا أقول هو سنة لأنه ما في مخالف، كما جرى بين صالح بن كيسان وابن شهاب لما جلس أظنه صالح، قال تعالى نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة، قال فكتب وكتبت، ثم قال نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة، قال صالح فقلت ليس بسنة، فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت الشاهد هل من تقريرات؟ نعم، لما قيل ذكره قبله. سأذكر بعض التقريرات والأمثلة على هذا المعنى الدقيق والمهم. من ذلك ما أخرجه الإمام الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ بسند ثابت عن هشام بن عروة قال قال أبي ما حدثت أو ما أخبرت أحدا بشيء، عروة يقول لابنه هشام ما حدثت أو ما أخبرت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ذلك ضلالة عليه. فهو يحذره أن يحدثهم بما لا يبلغه إيش؟ عقله. هذا الأثر أورده الحافظان المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير في ترجمة عروة رضي الله عنه، وفيه ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. هذا واحد. اثنين، ما أخرجه الأئمة ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد والرامهرمزي في المحدث الفاصل وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله قال لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. ثالثا، جاء في ترجمة الإمام خلف ابن هشام البغدادي من سير النبلاء، وقال عنه كان شيخ الإسلام يعني في زمانه، قال: قال أبو الحسن عبد الملك الميموني: قال رجل لأبي عبد الله: ذهبت إلى خلف البزار أعظه. هذا الرجل يقول الإمام أحمد أنه ذهب إلى خلف يعظه، بلغني أنه حدث بحديث عن أبي الأحوص. انتبه، أبي، عن أبي الأحوص. أبي لفظ الكنية هذا ساقط من المطبوع من سير النبلاء، ففيه: بلغني أنه حدث بحديث الأحوص عن عبد الله. فهذا الحرف الكنية عن أبي هذا أو أبو ساقط من المطبوع من النسختين، وهو على الصواب في تاريخ الإسلام للذهبي، وهو كذلك. بلغني أنه حدث بحديث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ما خلق الله شيئا أعظم، وذكر الحديث. قال أبو عبد الله: ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام. يقول الذهبي: يريد زمن المحنة. زمن إيش؟ محنة، في محنة القول بخلق القرآن. ما كان، يقول أحمد، ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا الحديث في هذه الأيام. والمتن: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال: وقد قال أحمد لما أوردوا عليه هذا، أي الحديث، يوم المحنة، قال: إن الخلق واقع هاهنا هاهنا على السماء والأرض، وهذه الأشياء لا على القرآن. قلت، يقول الذهبي: كذا ينبغي للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية وأهل الأهواء، والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تكتم العلم الذي هو علم، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليه، أو الذين يفهمون منه ما يضرهم. كم بلغ؟
ساعة.
طيب. وقال الحافظ ابن الجوزي في صيد الخاطر: من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله عقولهم، أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا خامسا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، يجيب عمن استشكل عن حديث خلق الله آدم على صورته، فقال مما قال: أننا نعمل في هذا الحديث بما عمل به الصحابة والتابعين وتابعوهم بإحسان وأئمة المسلمين. ثم ذكر فقال أن من أهل العلم من كره أن يحدث الناس بمثل هذا، العامة يعني، وعلل، قال: لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدث به أو أن يحدثه به، لأنه مضرة بل فتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود، فذكر أثر ابن مسعود وذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة أو فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به. ثم قال الإمام ابن تيمية: وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء، فإن كثيرا من العلم يضر أكثر الخلق ولا ينتفعون به، فمخاطبتهم به مضرة بلا منفعة. وقد سأل رجل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال فلم يجبه، وقال له: ما يمنعك لو أني أخبرتك، ابن عباس قال: ما يمنعك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك بها تكذيبك بها. ثم قال: وسأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح فلم يحدثه به. ومن المعلوم، يقول ابن تيمية، أن فيما روي في هذا الحديث ما قد يفتن بعض الناس، إما بتكذيب لحق وإما بتصديق بباطل، فيعتقد اعتقادا فاسدا أو يرد اعتقادا صحيحا أو يوقع تباغضا وتعاديا وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية وبالأفعال الأمرية. انتهى كلامه، وقرر نحو هذا بكلام نفيس، أعني شيخ الإسلام، في كتابه الاستقامة أيضا. ومما قاله شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في روضة المحبين: ومن الغيرة، الغيرة على دقيق العلم اللطيف الذي تقدم، على دقيق العلم وما لا يدرك فهمه السامع أن يذكر له. ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب، فذكر أثر علي وذكر أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس الذي تقدم مما ذكره شيخ الإسلام. ثم قال: فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله أو أن يضعه في غير محله، إلى أن قال: فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد. ثم قال: خود تزف إلى ضرير مقعد. وأختم بنقل للعلامة الشاطبي رحمه الله، والنقول كثيرة الحقيقة لكن الوقت ضاق. الشاطبي رحمه الله في الموافقات قال: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، إلى أن قال: ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، جائز الوجود، ممكن الوجود، ها، واجب الوجود، وتدخل في الفلسفة والقيل والقال. قال: ومنهما أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، هذا رباني العلم، يعلم على صغار العلم قبل كباره، بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه. ثم قال: من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ليش تسأل العوام عن هذا؟ هذا لا يبلغه عقله. قال: ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قال: وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقعت خيالا وفتنة وإن كان صحيحا. وتلا قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة، يعني علمنا، فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا، مثل هذا التنطع. قال: إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. فتنبه لهذا المعنى، ثم بين الضابط. قال: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، على العقول المستقيمة، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية والعقلية. انتهى. وأطال أيضا الكلام في الاعتصام رحمه الله أيضا، قال: ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها، وهذا الغالب، أو وهو الغالب، وذلك فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل، وإما أن لا يفهم منها شيئا، وهو أسلم، ما فهم شيء أحسن ممن فهم بالعكس كما يقال. ولكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصوم، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بها بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق، وقد جاء النهي عن ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأختم أيضا بكلام مفيد، وأريد الختم لكن الكلام يجر بعضه بعضا، نقلين أخيرين عن العلامة السفاريني في غذاء الألباب. يقول رحمه الله: أما التفريط في العلم فيشمل الكذب فيه وعدم العمل به وتعليمه لمن ليس بأهل الله، هذا من التفريط في العلم، الكذب فيه، عدم العمل به، تعليمه لمن ليس أهلا، عدم صيانة ناموسه فيه، عدم صيانة ناموسه فيه. ثم تكلم فيما يتعلق بالكذب والافتراء فيه، وأنه من الظلم البين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال: وأما تعليم العلم لغير أهله فقد قال علي رضي الله عنه: إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره علي رضي الله عنه: لو أصبت له حملة. أين الحمل الذين يحملونه؟ يقول السفاريني: وقد أنهيت عليه الكلام على أثر علي هذا في كتابي القول العلي لشرح أثر الإمام علي. ثم نقل عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء خاطره علما أطاقه فحمله أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله أو لا يتحمله فإنه يفسده. ثم ذكر أدلة في هذا المقام، ومنها أثر علي في الباب. ثم نقل عن الإمام الشافعي من نظمه أنه قال: فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. قال: فعلى العالم كتم علمه عمن لا يقوم بناموسه، أو أن يتخذه سلما لتناول ما لا يحل تناوله، يتتبع الرخص، أو من يحمله على غير محامله. والحاصل، شوف هذا التقريب حتى تفهم، الحاصل أن العلم كالسيف، أن العلم كالسيف إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وهذا التقي يعرف أركان الجهاد وواجبات الجهاد وفرائضه وما يتعلق به من أحكام، ما هو الجهال والحمقى والمندفعين والمدفوعين والمستأجرين. كن يقظا، أقول كن يقظا، ولا تتبع العاطفة العاصفة، فالعواطف عواصف. إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته، هذا السيف، إن ألقيته لشقي قطع به الطريق، تسلط على الناس، استعباح به أموال وأعراض، قطع به الطريق وأضر عباد الله، وهذا مستثنى من عموم قوله: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة الحديث. واضح؟ هذا لا يدخل. يجب أن تضع العلم في محله، فلا تنشر بزك عند من لا يريده. أخيرا، قال الإمام سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، بعد أن ذكر أثر علي في الباب الذي ذكرته آنفا، قال: وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. انتهى. يعني للتي هي أقوى، خذ بأيديهم بلطف شيئا فشيئا. هذه جملة ماذا؟ الآداب التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في هذا النوع، وهي متعلقة بمن؟ بمن؟ بالمحدث. ختم الحافظ ابن الصلاح كلامه على هذا النوع، وتمنيت أن لو اختصره أو ذكره المصنف هنا، فإن الكتاب اختصار من أصله الإرشاد الذي هو مأخوذ من مقدمة ابن الصلاح. ماذا قال ابن الصلاح في آخر النول؟ هذه عيون من آداب المحدث، عيون من آداب المحدث، اجتزأنا بها، يعني اجتزأنا واستخرجنا جزءا كثيرا منها وجئناك بها، اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مستبهماتها، يعرفه المحدث ويعرف من ماذا؟ مما سطره العلماء، والله الموفق والمعين، والله أعلم. انتهى كلامه. فهذا الذي ذكرت هو من عيون آداب المحدث، وهي مجتزأة وملخصة ومستخرجة لتدرك أهمية المذكور. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا.